بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد: باب ينمي خيرا بين الناس. ومعنى ينمي خيرا أن يبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قال: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. دلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة قوله فيقول خيرا أو ينمي خيرا. وهذا الحديث من رواية أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. المقصود هنا الكذب الذي ليس فيه غدر ولا خداع ولكن فيه مصلحة، أو ينمي خيرا، كالكذب في الحرب الذي لا يضر بذلك أحدا. لكن الأصل في شريعة الإسلام أن الكذب رذيلة من رذائل الأخلاق، وقد توعد الله تعالى عليه بالعقاب، لكن الإسلام أجاز ذلك في مصلحة راجحة. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس من الكذب إلا في ثلاث. وهذه الثلاث: أولها الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس هو مطلب شرعي واجتماعي أيضا، لأن الإصلاح بين الناس مما دعا إليه القرآن الكريم في قوله جل ذكره: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين شخصين مسلمين أو أخوين يصلح بينهما، هذا أمر عظيم، لأنه يبعدهما عن الخصام والشقاق والعداوة. وكذلك الإصلاح بين الأسر وبين القبائل ونحو ذلك، من دخل في الإصلاح فقد نال بذلك الأجر والثواب من الله جل وعلا. ووجه الكذب هنا في الإصلاح بين الناس، قال: لم يرخص، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس. يكون ذلك بأن يذهب إلى هذا الشخص ويقول له: إن فلان، أي الذي بينه وبينه عداوة أو خصومة أو خلاف، يقول هو يثني عليك ويحبك، فيدخل في قلب هذا الرجل أيضا البعد عن العداوة، ويذهب إلى الآخر ويقول له مثل ما قال للأول، ففي هذا تقريب وجهات نظر وتأليف قلوب بين الناس، ولا شيء في ذلك، لأنه لم يضر بذلك أحدا من الناس، وإنما أراد أن يقرب بين قلبين مختلفين متنازعين في هذا، لأن التنازع بين المسلمين الله تعالى قد نهى عنه في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا وجه. قال: وحديث الرجل امرأته في ذلك، لأنه قد يأتي إنسان إلى رجل ويتكلم له في زوجته في هذا، فهو يثني على زوجته بهذا، أو يعدها بشيء من الأمور التي قد يستطيعها أو لا يستطيعها، ولا يكون هذا من الكذب الذي حرمه الله. وكذلك الزوجة، مثل أن تواعده أن تطبخ له نوعا من الطعام كذا، أو تصلح له شيئا من الشراب أو نحو ذلك، ثم لا تفعل ذلك، هذا ليس من الكذب الذي حرمه الشارع. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. جاء في الثالثة أيضا أنه في الحرب، الإصلاح في الحرب، إذا كان يدخل في حرب أو في قضية فإنه يوري. وبعض العلماء قال إنه يجتنب ذلك، وإنما يوري تورية في هذا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أحد المشركين من هذا، قال هذا رجل يهديني الطريق، هذا رجل يهديني الطريق. فهو لم يكذب في هذا، لم يكذب الكذب المحرم في هذه المسألة. حاصل القول أن الكذب في هذه الأحوال إذا ترجحت مصلحته ولم يكن فيه ضرر على أحد فإن الإسلام أجازه في هذا الأمر. والحديث أيضا مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم. قال البخاري: باب لا يصلح الكذب. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. جاء في رواية: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وجاء في رواية: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أصل الحديث في البخاري وفي مسلم. وفي هذا الحديث تحذير شديد لهذا الخلق الذميم، وهو خلق الكذب، صفة ذميمة ذمها الإسلام وحث على ضدها، وهي صفة الصدق وخلق الصدق. لذلك فإن هذا الحديث يؤسس قاعدة عظيمة في الأخلاق، في أصل الأخلاق، لأن الصدق هو أس الأخلاق، الصدق هو أس الأخلاق، والكذب هو شر الأخلاق. لذلك فإن الله تعالى قد أثنى على الصادقين، وجعل ذلك من الإيمان بالله جل وعلا. الأخلاق عموما، الأخلاق الإسلامية عموما، هي متعلقة بالإيمان بالله، بمعنى أنها من أصول العقيدة ومن أمهات الأخلاق. فإذا قلنا من أمهات الأخلاق، فإن الصدق لا يمكن أن ينقلب كذبا، الأمانة لا يمكن أن تنقلب خيانة، الوفاء بالعهد لا يصح أن ينقلب غدرا. فهذا هو المسمى بأمهات الأخلاق. ومعنى ذلك أنه لا يعتريها النسخ أيضا، ما ينسخ الصدق، فهو ثابت وباقي. فخلق الصدق تكرر ذكره في القرآن الكريم، وبالوعد العظيم والثواب من الله عليه. انظر إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع أن الصدق جزء من التقوى، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لكن الله تعالى أفرده بالذكر للاهتمام به والعناية به. ولذلك وعد الله تعالى الصديقين بالمغفرة والثواب، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر كلمة الصديقين. وكذلك جاء في آية البر لما ذكر الله تعالى فيها أصول الإسلام وفرائعه وفروعه ختمها بالصدق، قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال في آخرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأمل في الآيات تأمل عجيب، هنا قدم الصدق وأخر التقوى، والآية التي في التوبة قدم التقوى وأخر الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهنا قدم الصدق وأخر التقوى، فمعنى أن الصديق هو من المتقين وأن المتقي هو من الصديقين، هذا هو معنى الآية. فتارة يقدم الصدق وتارة يؤخره، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فما أعظم كلام الله جل وعلا، يصدق بعضه بعضا. فهذه الآيات فيها حث على التزام الصدق. أيضا إذا جئت للضد من ذلك وهو الكذب، وجدت أن الله جل وعلا قد أوجب اللعنة على الكذابين، قال سبحانه: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، في سورة النحل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الكاذبون متوعدون بالعقاب من الله تعالى. وأعظم الصدق أن يكون صدق العبد مع الله جل وعلا، أن يكون صدقه مع الله، وأن يحرص غاية الحرص على أن يكون صادقا في أقواله مع ربه ومع سائر الناس ومع نفسه. فإذا كان صادقا يتحرى الصدق، يعني يطلبه، فإذا كان ديدنه الصدق وعادته الصدق كان عند الله صديقا، صديقا يعني مبالغة في هذا، ما قال كان عند الله صادقا، كان عند الله صديقا مبالغة في أنه حقق هذا الأمر. أقول إن أعظم الصدق أن يكون صدقك مع الله. كيف يكون صدق العبد مع الله؟ هو الاستجابة لأمره جل وعلا وعدم مخالفته في ذلك. فإذا أمرك الله تعالى بأمر فعليك أن تأتي به على الوجه الذي أراده الله جل وعلا، مثل الصلاة، هذه الصلاة اجعلها قرة عينك في كل أحوالك وطمأنينة قلبك وسعادة نفسك، وإذا رفع الأذان فاترك كل شيء في يدك واتجه إلى الصلاة. هذا هو الصدق مع الله، استجابة. قال سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم. الاستجابتك أيها المسلم لربك حياة لك، حياة حقيقية، حياة طيبة، حياة فيها السعادة، هذا هو الصدق مع الله. والصدق مع نفسك بأنك تحافظ على نفسك هذه، فلا تقعها في حرام، ولا ترتكب معصية، ولا تؤذي أحدا، ولا تظلم أحدا. وصدقك مع الناس ألا تكذب عليهم وألا تخونهم وألا تغدر بهم، فحينئذ تكون من الذين، من الصديقين الموعودين بالأجر والثواب من الله جل وعلا. وهكذا الكذب ضد ذلك، فالمسلم يحذر هذا غاية الحذر. هذا ما تيسر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.